الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لرسالة بعنوان 100 سؤال وجواب في عقيدة التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثالث من شعبان لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثاني عام 24 و2000. المؤلف عبد العزيز، اسمه عبد العزيز بن محمد الشعلان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. بلغنا السؤال 40. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا والمسلمين أجمعين.
اللهم
أمين. قال المؤلف حفظه الله السؤال 40: من الملائكة؟ الجواب: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله لعبادته.
استمر.
السؤال 41: ما حكم الإيمان بالملائكة؟ الجواب: واجب، لا يقبل الإيمان إلا به.
الله.
السؤال الثاني بعد 40: من أفضل الملائكة؟ الجواب: جبريل عليه السلام، وهو الموكل بإنزال الوحي.
أحسنت، بارك الله. الحمد لله. الإيمان بالملائكة كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته، آمن الرسول بما أنزل من ربي، والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. ولذلك من أعظم ثمرات الإيمان بالملائكة أن الإيمان يصح به، وبدونه لا يصح الإيمان. فهي ثمرة عظيمة أن يصح إيمانك إن آمنت بالملائكة، وأمر خطير جدا أن لا تؤمن بهم، فمن لم يؤمن بهم فقد كذب الله ورسوله، فقد حبط عمله، كفر بالإيمان. كيف يخبر الله عز عنهم في مواضع كثيرة من كتابه، ثم يأتي إنسان يكذب بهم؟ طبعا الإيمان بالملائكة أمر عقدي نظري. ما المطلوب منك؟ أن تؤمن بهم، يعني ما هو شيء عملي تعمل به، وإنما هو أمر خبري تؤمن به. هناك أعمال، الإيمان بالملائكة تدعوك إلى أعمال، كأن تعلم بأن حسناتك وسيئاتك مكتوبة، وأن ثم ملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، وأن الملائكة يحضرون مجالس الذكر، وأن الملائكة يتعاقبون فينا إيش في الليل والنهار، ويشهدون قراءة القرآن. فعلى هذا الإيمان يصير في أثر بالعمل، لكن أصل الإيمان بالله هو إيش؟ ركن أركان الإيمان، أمر غيبي علمي نظري تسمعه من الكتاب والسنة، تؤمن به تعتقد به بقلبك، صح؟ ما الذي يلزمك بالإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن بوجودهم، أنهم خلق خلقهم الله وهم موجودون حقيقة، والكفر بهم وجحود وجودهم كفر بالله عز وجل وتكذيب الله ورسوله، فلا بد أن نؤمن بهم. طيب، ونؤمن باسم من علمنا منهم اسمه، علمنا اسمائهم: جبريل عليه السلام، ميكائيل، مالك، خازن النار، على قول منكر ونكير لمن قال أنهما اسمان لملكين، هاروت وماروت لمن ذكرهم الله في سورة البقرة. فنؤمن بمن علمنا منهم ماذا؟ اسمه. واضح؟ طيب، أيضا الأمر الثالث: نؤمن بما علمنا من الكتاب والسنة بصفاتهم الخلقية، فهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل عليه السلام له 600 جناح، وأنهم خلقوا من نور، خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل، وأنهم خلق مستقل لا يقع عن ذكور ولا إناث، وبعض العلم يقول أنهم ذكور، لكن قطعا لا يجوز أن نصف بأنهم إناث كما وصف من المشركون، فجعل الملائكة ماذا؟ إناثا. فممكن أن يقال هم خلق مستقل ما ينطبع على الذكور ولا إناث، أو أنهم يقال أنهم ذكور، أيضا ذكر بعضها العلم. وبالعموم كل ما علمنا من شيء من صفاتهم الخلقية وجب علينا أن نؤمن. فإذا علمنا تفصيلا أكثر جاء بالكتاب والسنة آمن النبي. إذا نؤمن الآن بوجودهم وباسم من علم منهم من أسماه وصفاتهم الخلقية. كذلك هم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، عدد عظيم جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أخرج الصوت للثقل ما تحمل. قال ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا ملك قائم أو ساجد لله عز وجل. وأن البيت المعمور يطوف فيه أو يدخله أو يصلي فيه في اليوم الواحد كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون على آخرهم. إذن هم خلق إيش أخوان؟ كثير جدا، هم عباد الله عز وجل، كلهم عباد الله تبارك وتعالى. من صفاته أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يعني ليس كحال البشر والإنس والجن منهم كافر ومنهم مؤمن، لا كلهم عباد الله عز وجل. لهم مهمات، منها ما هي مهمة عامة، كلهم يسبحون الله عز وجل الليل والنهار، يسبحون له الليل والنهار، لا يسأمون مطسم سآم وملل، ولا يفترون، ما يصبهم فتور وتعب، الليل والنهار عباد الله عز وجل، يأتمروا بأمر الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم فعل ما يأمرون، يسبحون الله الليل والنهار. يقرؤون القرآن؟ لا يقرؤون القرآن، وإنما يشهدون حضور القرآن ويستمعون إليه، لكن يستثنى من ذاك جبريل عليه السلام لأنه هو الذي ينزل بالوحي ويقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الملائكة فيستمعون، وهذا من كرامة الله لبني آدم، بني آدم يقرأ القرآن والملائكة اللي هم ملائكة لا يقرأوا القرآن، وإنما يسبحون الله الليل والنهار، لا يسمون ولا يفترون. كذلك نؤمن بصفاتهم أو بوظائفهم التي أمرهم الله عز بها، فمنهم من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من ينفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم خازن النار وهو مالك، ومنهم يقبل الأرواح وهو ملك الموت، ومنهم من يكتب الحسنات والسيئات كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنهم من يرسله الله لنصرة المؤمنين فينزلهم الله لنصرة المؤمنين، ومنهم حفظ يحفظ الإنسان بين يديه ومن خلفه، ومنهم خزن النار ويعذبون أهل النار زبانية عليها 19 وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكلما قرأنا من الكتاب والسنة من صفاتهم وجب علينا ماذا؟ الإيمان بذلك، على سبيل الإجمال فيما أجمل، وعلى سبيل التفصيل فيما علمنا من التفصيل. كما تعلمون منهم من يتعاقبنا بالليل والنهار، منهم من يكتب الأول بالأول يوم الجمعة، منهم من يستغفر لمن في الأرض، منهم من يستغفر ويصلي على من يجلس في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده، ومن رحمة الله عز وجل، ومن حب المؤمنين بعضهم لبعض، لأن الملائكة كلهم مؤمنون فيحبون المؤمنين. كل هذا وغير ذلك مما جاء في التفصيل من الكتاب والسنة واجب علينا أن نؤمن به، نؤمن بوجودهم، باسم من علمنا اسمه، بصفاتهم الخلقية، بصفات إيش، بوظائفهم التي وكلوا أو وكلوا بها، مهمتهم العامة عبادة الله عز وجل، يسبحون الله الليل والنهار، لا يسأمون ولا يفترون، ومنهم من له وظائف أخرى كما ذكرنا. هنا ذكر بعض الأسئلة من الملائكة، الملائكة عالم غيبي خلقهم الله لعبادته، فذكر أنهم في الغيب، فلذلك نحن نؤمن بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر والقدر، هذا كله إيمان بالغيب. من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، لهم قدرة على أن يتشكلوا، نعم لهم قدرة يتشكلوا، كما في حديث جبريل المشهور لما جاء على صوت رجل، وكما لما جاءوا أضياف إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى ثم نزلوا على من؟ على لوط عليه السلام، وأخبروا بأنه سينجو وستهلك امرأته إلا عجوزا في الغابرين، ومنهم أرسل الله ملكا على مدرجة رجل يقول إلى أين تريد؟ قال إلى أخ لي في هذه القرية. وكذلك لما ابتلي الأعمى والأقرع والأبرص، جعل صورة أعمى وأقرع وأبرص، لهم قدرة بإذن الله عز وجل على التشكل أو التمثل بصور أخرى من البشر. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته، له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، لهم سرعة هائلة وقدرات هائلة لا يحيط بهم إلا الله عز وجل. أحجامهم عظيمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن حمة العرش. كم واحد حمة العرش؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء عظيم يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، المخلوق العظيم دال على عظمة الخالق. كذلك سأل السؤال قال: ما حكم الإيمان بالملائكة؟ واجب، قلنا هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة. لا يقبل الإيمان إلا به، أي لا يصح ولا يكون إيمانا مقبولا ما لم تؤمن إيش بالملائكة. من أفضل الملائكة؟ طبعا هم يتفاوتون، لكن أفضل مخيرهم هو جبريل عليه السلام، وهو الموكل بإنزال الوحي. قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذو قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هو جبريل عليه السلام، ويسمى يلقب إيش أخوان بالروح، لأنه ينزل بالوحي، وهو روح القدس، تنزل ملائكة والروح فيها. فالروح هو جبريل عليه السلام لقب له، لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح. يقول جبريل عليه السلام وهو الموكل بإنزال الوحي. وذاك ذكره الله عز وجل لبيان فضله، قال: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. فعطف الخاص على العام لفضل هذين الملكين، ولهم داخلين في عموم إيش الملائكة. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم خصم بالذكر فقال: وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. فهو لا شك أنه أفضل ملائكة، ولذلك ينبغي العناية بحديث جبريل إذ أرسل الله عز وجل خير الملائكة من خير الرسل من الملائكة إلى خير الرسل من البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها. هذا يدل على أن حديث جبريل حديث عظيم جدا، إذ أن الله عز وجل أرسل خير رسله من الملائكة إلى خير رسله من البشر، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم. طيب، ننتقل للسؤال الثالث بعد الأربعين.
السؤال الثالث بعد الأربعين: ما الكتب السماوية؟ الجواب: هي الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم السلام، مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. السؤال الرابع بعد الأربعين: ما حكم الإيمان بالكتب؟ الجواب: واجب، لا يقبل الإيمان إلا به. السؤال الخامس بعد الأربعين: ما أعظم الكتب السماوية؟ الجواب: أعظم الكتب هو القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهو ناسخ لجميع الكتب السماوية، فلا يجوز التعبد لله إلا به. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
بارك الله. الإيمان بالكتب، كذلك الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، لقوله جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وقول جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فلا بد المسلم أن يؤمن بالكتب، والكتب جمع كتاب، والمراد بالكتب بالألف واللام المعهودة الأل العهد هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. وقد أنزل الله عز وجل على كل رسول كتابا. فنؤمن بأن لله كتب هي كلام الله تكلم الله بها، وينزل بها جبريل يسمعها من الله عز وجل، ينزل بها على من يرسله إليه، يرسله إليه من الرسل، فهي كلام الله عز وجل وهي حق، فنؤمن بوجودها وحقيقتها، ونؤمن باسم ما علمنا منها اسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف موسى وإبراهيم. والفرق بين الصحف والكتاب أن الصحف قيل أنها لا تشتمل على أحكام، يعني هي مواعظ وتذكير وشيء من العقائد والإيمان بالله، لكن ما فيها أمر مثلا بالجهاد أو البيع أو الشراء أو التعامل أو الحلال أو الحرام، هذه الصحف. أما الكتب تشتمل على أكثر من ذلك، فالكتب أوسع من الصحف، فالإيمان بها واجب، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان. ومن أهمية الإيمان بالكتب أنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالكتب، وأن من لم يؤمن بالكتب فقد كفر. يقال كتب وكتاب، إذا قيل كتاب مراد به اسم جنس يعني الكتب، فهي كتب وليس بكتاب واحد. ولكن قوله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب اسم جنس يعني والكتب. تعرف شنو كيف اسم جنس؟ يعني قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، واحد هو إنسان ولا المقصود الناس؟ الناس، فيقال اسم جنس. فالمراد والكتاب يعني والكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي هي كلام الله تبارك وتعالى، وهي متفاوتة جدا، متفاوتة جدا. وعلى هذا أيهما أكمل وأوسع، التوراة ولا الإنجيل؟ أبا خالد، التوراة ولا الإنجيل؟ بس سويتك كده، أنت مو درس في معاهد خاصة، متعود على الشرح بالحركات، ها؟ لا حبيبي، التوراة أكمل، بل أن الإنجيل ماذا جاء متمما للتوراة. هيدا لك سؤال الآن، أيهما أوسع وأكمل، التوراة ولا الإنجيل؟ أحسنت، التوراة صح، والإنجيل متمم التوراة. وأيهما أفضل يا بدر، موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام؟ أحسنت، موسى عليه السلام، واضح. فأولي العزم الرسل نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاة رب السلام عليهم جميعا، خيرهم وأفضلهم وأكرمهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم يقال نوح وعيسى. فنؤمن بهذه الكتب، ونؤمن على من نزلت بما علمنا من الكتاب والسنة. فالتوراة أنزل الله عز من؟ على من؟ على موسى عليه السلام. والإنجيل أنزل الله على عيسى عليه السلام. والزبور أنزل الله على داود، وآتينا داود الزبورة. والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصحف إبراهيم وموسى على إبراهيم وموسى. فنؤمن بحقيقتها، وأنها كتب، وأن الله عز وجل أنزل مع كل رسول كتابا ما علمنا منها اسمه آمن به. طب لو أن شخصا ما يعلم في كتاب اسمه التوراة ولا علم أن نزل، يصح إيمانه؟ لكن إذا علم وأنكر، ها، كفر. أن الله عز وجل آتى موسى التوراة، فكيف ينكر ذلك؟ لكن أيهما أعظم إيمانا وأوسع إيمانا وأقوى إيمانا، الذي يعلم تفصيلات العقيدة ولا الذي يعلم الإجمال؟ تفصيلات. ولذاك العقيد الاعتقاد انتبهوا لهذا، يزيد وينقص ويكثر ويقل، واضح؟ الاعتقاد يزيد وينقص ويكثر ويقل. يكثر الفكر واضح، إذا واحد تعلم أكثر تفاصيل عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وأوامره ونواهيه وما يرضيه وما يسخطه، كلما علم أكثر صح فهو إيمانه أكثر. كذا لو علم أيضا عن الملائكة أسماء الملائكة صفاتهم الخلقية وظائفهم، هذا أكمل وأكثر عنده من العلم والعقيدة من لا يعلم إلا لشيء يسيرا. وكذا الإيمان بالكتب والرسل، فالذي يعلم أكثر في الاعتقاد هذا عقيدته أكثر. فواضح أن الواحد يتعلم شيئا فشيئا فماذا يحصل في اعتقاده؟ يكثر. لكن كيف ينقص؟ أيضا ينقص بالنسيان. هب أن شخصا مات درس وتعلم ويوم الآخر وتفاصيله من ميزان وحوض وحساب وصراط وجنة ونار وكوثر، والجنة لها سبعة أبواب ولا ثمانية، والنار سبعة أبواب وتفاصيل. ثم بعد ذلك أهمل طلب العلم وأهمل دراسته، فبدأت المعلومات تتطاير. إيش يحصل لعلم بالعقيدة؟ يقل. فالعلم في الاعتقاد يزيد ويقل، قليل يزيد، كثير ممكن مع أهمال يقل. كذلك الإيمان يزيد وينقص، يعني التصديق نفسه والاعتقاد نفسه. أيضا تأتي أحوال بمعرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته، بالعمل الصالح، بالتفكر في آيات الله الخلقية والشرعية القدرية والشرعية، ها يزيد ويقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. فالإيمان يقوى يزيد، والإيمان يضعف وينقص. والإيمان والاعتقاد أيضا ماذا؟ يكثر ويقل. ولذلك ينبغي المسلم أن يعرف هذه الحقيقة ليسعى دائما إلى ماذا؟ إلى أن يكثر من إيمانه، وإلى أن يقوي إيمانه، ولأن يزيد في إيمانه، ويحذر من ماذا؟ من أن يقل إيمانه ويضعف إيمانه وينقص إيمانه. وقد جرت العادة كل واحد وعناياته، من الناس من يعتني بالأموال، بالزراعة، بالمعلومات، بالوزن، بالشكل، بالجسد، بالبدن، بالبشرة، بالصحة، بالأولاد، بالإبل، بالغنم، كل واحد واهتماماته. لكن الحق أن أولى ما يهتم به المسلم العاقل الموفق المسدد أن يعتني بماذا أخوان؟ بإيمانه. أن يعتني بإيمانه. خذ نصيبك من الدنيا، لكن الأهم الذي من أجل خلقت هذا الدين، الدين ولا الإيمان؟ الإيمان من الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إيش علم؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فالعناية بالدين، العناية بالإيمان، العناية بالإسلام، العناية بالعبادة، العناية بتطبيق السنة، هذا أولى الأولويات وحق ما تبذل به الأوقات والأعمار، لأن هذا الذي ينفعك في الآخرة، هذا الذي ينفعك الآخرة. بالأمس حفظنا حديثا، ها يتبع الميت كم؟ الميت ثلاثة، ها يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هذا الذي يبقى معك. والدنيا وما فيها كلها تفنى، لذلك كثير من الناس تضيق عينه يسعى إلى أمر هذه الدنيا، وهو مشروع أن الإنسان يأكل يشرب يتكاثر يتزوج، لكن ليس أمر مقصود. القصد الذي خلقت من أجله أن تعبد الله عز وجل. حتى الأولاد حتى المال ممكن تستعمله في طاعة الله ليقربك الله عز وجل، حتى النوم حتى الراحة تجعلها لأن بدنك له عليه حق، وحتى تقوى به على الطاعة. حتى الأكل والشرب تشرب لتقوى، لتسمي الله، لتحمد الله، لتطبق السنة، لتأكل بيمينك، لتشكر الله على فضله ونعمه، لتذكر الناس بذلك، فتجعل تستطيع تجعل حياتك كلها لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومات الله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، كلما زاد علمك بمعرفة الواجبات والمستحبات بل والمحرمات والمكروهات والمباحات وماذا يجب عليك وماذا محظور عليك، كلما استطعت أن تقوي وتزيد وتكثر من إيمانك، وكلما جهلت كلما ضعف الإيمان وقل. لماذا؟ لأن العلم هو النور، يرفع الله الذي آمن منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل شيء يفتقر للعلم، من جهاد، من صلاة، من طهارة، من صيام، من بر، من صلة، من كل حاجة تحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم. يتنور الإنسان بالعلم فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نؤمن بالكتب بوجودها، باسم من علمنا منها اسمه، على من نزلت. وهذه الكتب تتفاوت تفاوتا عظيما، وهذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى، أنزل منها ما أنزل مؤقتا بحكمة، بحكم يعلم الله عز وجل، وتعرضت للتحريف لأن الله عز وجل لم يشأ أن يحفظها من التحريف، لأن قد نزلت إيش يا أخوان مؤقتة إلى أن أنزل الله الكتاب العظيم على رسول رب العالمين صلوات ربي وسلام عليه، فجعله مهيمنا على الكتاب يعني على الكتب، يعني ناسخا لها رافعا لها، يستغنى به عن كل الكتب. وما كان في الكتب السابقة من خير فهو في القرآن وزيادة، وما لم يذكر في شرعنا وذكر في شرع غيرنا إما أن يكون قد جاء في شرعنا ما يوافقه، أو جاء في شرعنا ما لا يخالفه، أما إذا خالفه فهو منسوخ لا يعنى به. فكتاب الله العظيم القرآن لعظمته سمى الله بأسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، أعظم شيء هو الله عز وجل، أسماء كثيرة لا يحصيها إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، لعظمته جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله كثيرة، كثيرة جدا، ليست محصورة بعدد معلوم لدينا، لكن أيضا ذكر لنا منها كثير، عشرات، أكثر من 100 مما التمس العلماء فوجدوا في الكتاب والسنة. لو تأملنا يوم القيامة أيضا أسماء كثيرة، لأنه يوم عظيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فالأسماء كثيرة. طيب ما نحن الآن بصدد القرآن، أسماء أيضا كثيرة، فهو القرآن وهو الكتاب وهو التنزيل وهو الفرقان وهو الذكر وهو الهدى وهو النور وهو الروح. لماذا؟ لأنه كتاب عظيم صفاته كثيرة، حتى أنه إيش؟ مجيد. قاف القرآن المجيد، والمجيد هو الذي يجمع صفات كثيرة وعظيمة، يعني قد يكون شيء فيه صفة عظيمة لكن ليس بالكثرة، وقد شيء يكون فيه صفات كثيرة لكن ليست بعظيمة، لكن إذا اجتمع الكثرة مع العظمة يقال عن الشيء مجيد. ولا نعلم أن الله عز وجل سمى شيئا مجيدا إلا أنه سمى نفسه مجيدا، وسمى القرآن مجيدا وهو كلامه، وعلى إحدى القراءتين وصف الله العرش بأنه مجيد، العرش المجيدي. فالمجيد الذي يجمع صفات عظيمة وكثيرة، والقرآن مجيد، جعل الله عز وجل مهيمن على الكتب، يعني إيش؟ ناسخا لها، ناسخا لها. كتاب الله منزل، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل، يذكرون في الأسانيد التي يفرح فيها كثير من الناس، عندي سند، ونعم السند أن تقرأ القرآن، على من قرأ القرآن، على من قرأ القرآن، إلى الصحابة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل عليه السلام، لكن يكتبون في سندهم إلى اللوح المحفوظ. والقرآن نهايته ليس إلى اللوح المحفوظ، نهايته لمن؟ إلى الله عز وجل، هو الذي تكلم به. ويطبعون ذلك ويفرحون. ما تشوف سند واحد إلا إيش؟ لأن هذول شاعرة، فيذكرون هذا سانيد وينسبونه إلى اللوح المحفوظ. ربنا جل وعلا تكلم القرآن، وجبريل سمع القرآن من الله تبارك وتعالى ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فنهاية هذا السند إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولذلك مما فسر قول القول السنة منه بدأ وإليه يعود. بدأ الله به تكلم وإليه يعود، يعني ينسب إليه، يقول هذا كلام الله، أو إليه يعود لأن الله يرفعه قبل يوم القيامة إذ لم يبقى أحد له به حاجة، فلا تقوم القيامة إلا على شر الناس، ليس فيها في الأرض من يقول لا إله إلا الله، في رواية من يقول الله الله، فيرفع الله القرآن. فمنه بدأ تكلم به وإليه يعود. هذا القرآن منزل لأن الله في العلو والله في كلامه فهو منزل، وهذا القرآن متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته، وليس كذلك الحديث القدسي ولا الحديث النبوي. ولذلك من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن، والحسنة بعشر أمثاله، وتصح الصلاة به. ولو قرأ أحد غير القرآن في الصلاة أحاديث قدسية أو نبوية أو سيرة أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى صفات الله عز وجل صاغها بالسياق غير القرآن، ما تصح الصلاة بل تبطل. لكن القرآن متعبد بتلاوته، يصلى فيه ويتلى ويقرأ، وأيضا أنزله الله وتحدى به، فلذلك يعبر ويقال المعجز، يعني الذي يعجز من ومن؟ الإنس والجن ولو اجتمعوا، ولو اجتمعوا بعضهم لبعض ظهيرا، تعاونوا كلهم إنس وجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله. هل يصرفهم الله عن الاتيان بمثله أو هم يعجزون عن ذلك؟ يعجزون، لا لأنه هم لو أراد الله لا أتوا بمثله، فالله لكن يصرفهم، لا، ما يستطيع أن يأتوا بمثله. الحق أنه إيش؟ لا لأن الله يصرفهم، وإنما لأنهم عاجزين عن ذلك فيعجزون. وما زال العلماء والمتدبرون للقرآن ينهلون كنوزا من القرآن. الشافعي عجب عجاب، قال الجن إيش؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجب القرآن. ولذلك لو قرأت أي شيء وكررته غير ذكر الله عز وجل فإن لا تجد ما تجده في قراءة القرآن. يلا أن شخصا ما الآن أخذ يقرأ قل هو الله أحد 200 300 400 1000، ممكن يتعب، ممكن ينشف ريقه، لكن ما يسأل. الفاتحة كم مرة قرأتها في حياتك وكم مرة سمعتها في حياتك؟ ها، الكل يعجز أن يستطيع أن يحدد، صح؟ كم مرة سمعته وكم مرة قرأته؟ ما استطيع. لكن لا، مهما تقرأها وتسمعها لا تسأم منها، تبقى الفاتحة فاتحة، سبحان الله. هذا دليل على أنه ماذا؟ كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. من الطراف مرة قلت أنا هالكلام في الحج، كنا في واحد حاج مش معنا لكن عنده دكتوراه في الرياضيات، سوري أخ، فقلت يعني ما في واحد يستطيع يعني يقول كم مرة في حياته قرأ الفاتحة. فقال ذاك قطع درسي، قال لا أنا أستطيع، أقول لك متى بلغت متى قرأ حبيبي بعدين أحسب بس يريد يقطع الكلام، ما في، ما يمكن، ما يمكن. كم مرة قرأناها وكم مرة صلينا وكم مرة جهرية وكم مرة سرية، وأول ما حفظناها وأول ما، صح ولا لا؟ ما يمكن هذا الشيء. لكن الشاهد من هذا أن مهما تقرأ الفاتحة تبقى الفاتحة فاتحة، لا يسأمها المسلم، ينزعج الكافر لأنه كافر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذي لا يؤمن بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. أما الذكر بالنسبة للمؤمن فهو طمأنين القلب، خالق القلوب خالق النفوس يقول ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن ذكر، صاد والقرآن للذكر، إنا نزلنا الذكر وإنه له لحافظون. القرآن عظيم، مجيد، كريم، هدى، نور، شفاء، حجة، صفاته كثيرة جدا، فهو كلام الله يتكلم بحقه. وإن أحد المشركين استجاك فأجر حتى يسمع كلام الله، لفظه ومعناه الله تكلم به، ليس المعنى دون اللفظ وليس اللفظ دون المعنى، بل اللفظ ومعناه من الله عز وجل تكلم به حقيقة لا مجازا، وإنما حقيقة تكلم الله عز وجل. الكلام عن القرآن يطول ويطول جدا، كيف يعني من الذي يستطيع أصلا أن يحدد كلام في القرآن وهو كتاب عظيم؟ ما يمكن. لكن لعل في هذا ما فيه ذكرى. يقول: وهو ناسخ لجميع الكتب السماوية. ناسخ لها يعني رفع ما فيها من أحكام، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل، فقال جل وعلا: هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على كل الأديان ولو كره المشركون. وفي الآية الثانية: وكفى بالله شهيدا. فكذاك القرآن مهيمنا على كل الكتب السابقة. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا يعني موافق ما يختلف، من الكتاب اسم جنس يعني من الكتب، ومهيمنا عليه أي ناسخا لها، ناسخا لها. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن نحن إيش؟ كتاب الله عز وجل بأيدينا، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا. قال جل وعلا: واعتصم بالله جميعا ولا تفرقوا. فسر حبل الله القرآن، لأن الحبل سمي حبل إيش؟ لأنه يوصل الشيء بالشيء، كما يوضع الحبل في الدلو للوصول إلى الماء. فالقرآن حبل الله الذي يوصل العبد به إلى الله سبحانه وتعالى، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا. فما أكرم الله إذ أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وأكرمنا الله عز وجل بهذا القرآن. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الخلاف في القرآن بين أهل السنة وأهل البدع خلاف طويل. لماذا سمي الاعتقاد في بعض المكتبات وبعض الرفوف علم الكلام؟ باب العقيدة يسمى علم الكلام، لماذا؟ لأن وقع الخلاف كثير في صفة كلام الله عز وجل. فمنهم من يقول عبارة عن كلام الله، ومنهم يقول إيش هو كلام النفسي، ومنهم من يقول مخلوق، ومنهم كلام كثير باطل. والحق بأنه كلام الله، كما قال جل وعلا: أحد المشرك استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. فهو كلام الله تكلم به، كيف يضاف إلى الله والله لم يتكلم به؟ ولذلك توعد الله بسقر بالنار لمن قال عن القرآن: إن هو إلا قول البشر. فالمعتزلة يقول هو مخلوق من مخلوقات الله، وعادة المخلوق يكون ناقصا ولا لا؟ فلو كان القرآن مخلوقا لكان ناقصا، لكن القرآن إنما تكلم الله به. والذي كلم الله، والذي كلم موسى عليه السلام، هو الله عز وجل. فذا قاله: إنني أنا الله. ولا يصلح أحد يقول لموسى إنني أنا الله إلا الله. يصلح أحد يقول يقول لموسى عليه السلام إنني أنا الله، إنني أنا ربك؟ ما أسأل لكم إيش القائل من الله عز وجل. كما إذا نزل السماء الدنيا في كل ليلة يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. فما يصح أن أحد غير الله يقول إيش هل من سائل يسألوني، هل من مستغفر يستغفر فأغفر له، إلا أن يكون الله هو نفسه الذي يتكلم. فلا بد أن نؤمن بذلك. نعم، أتوقع أن يكفي هذا الليلة، لأن دخلنا موضوع اليوم الآخر، كلام طويل فيه مفيد نحتاج إليه. الله تعالى أعلم.
صلى الله وسلم والله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.